غير بإيمان
إلى ما عشت
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلم.
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهم
ظنون المرء لا تكفي
ولا يكفي توهمه.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضعا لخطوات قوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. الحوثي يقول إن محاولات تحويل بوصلة العداء صوب إيران ومحور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. آلاف العراقيين يحيون في ساحة التحرير وسط بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن إخراج أمريكا من المنطقة ما كان ليصبح هدفا معلنا لولا اغتيال القائدين سليماني والمهندس. وفي خطاب بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر، أكد السيد نصر الله أن إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا أو أمنيا على هذه الجريمة فهي ستنفذ ذلك بنفسها. وقال إن المنطقة تعيش حالة من التوتر والأمريكيون يتصرفون بقلق وخوف بسبب ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس. وأشار سماحته إلى أن محور المقاومة استطاع استيعاب الخسارة بسبب هذه الضربة، وقال مخاطبا الأمريكيين والصهاينة إنه عندما تقتلنا قادتنا نزداد عنادا وتصلبا وإحساسا بالمسؤولية. لنستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذه المناسبة.
هذا الاغتيال دفع بالشعب العراقي إلى الشارع. من أكبر المظاهرات في تاريخ الشعب العراقي هي المظاهرة التي خرجت بعد الاغتيال وتطالب بإخراج القوات الأمريكية. القرار الذي أخذه مجلس النواب العراقي على درجة عالية جدا من الأهمية، ويجب وهو يتابع الحكومة العراقية لتنفيذه. وهلا انه الحكي انه والله بيطلعوا بسنه بسنتين، انه قال الامريكان واعدين يطلعوا بثلاث سنين، هذا تفصيل يعني العراقيين انفسهم. ولكن الحادثه وضعت امريكا على خط وعلى مسار الخروج من العراق، وهذا يتابعه العراقيون انفسهم بكل وسائل التي يرونها مناسبه. اذا هذا هدف، هذا عنوان، هذا يرتبط بالمرحله المقبله. 2، القصاص العادل. بعد ما حدد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الدائرة بشكل واضح ومحدد، من قتلت الشهيد القائد الحاج سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي، من أمر ومن نفذ. هذا أيضا صحيح هو مسؤولية الإيرانيين بالدرجة الأولى بالنسبة للحاج قاسم، والعراقيين بالدرجة الأولى بالنسبة للحاج أبو مهدي. ولكن أنا أريد أن أكرر ما قلته قبل أيام في الميادين، هذه أيضا مسؤولية كل حر وشريف ومقاوم ومجاهد ووفي في الكرة الأرضية أن يكون شريكا من في تنفيذ هذا القصاص. والعنوان الثالث هو مواصلة الدفاع عن دول وشعوب وحركات المقاومة في مقابل كل التهديدات التي قد تنشأ. وهناك نشهد إحياء جديدا لبعض هذه الجماعات التكفيرية بالعراق من جديد، بسوريا من جديد، في الآونة الأخيرة عمليات خطيرة قامت بها داعش. وأيضا رابعا فلسطين والقدس والمقدسات وحقوقنا الطبيعية ومواصلة الوقوف إلى جانب هذا الشعب العزيز والكريم. هذا هو المسار، وهذا المحور سيكمل هذا الطريق وهذه المعركة. طبعا كل واحد في بلده بما يناسب بلده، بما يراعي فيه أيضا مجموعة المصالح الوطنية، نحن فعلنا ذلك ونفعل ذلك.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن كل محاولات تحويل بوصلة العداء الصوب إيران ودول محور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. وقال السيد الحوثي في ذكرى استشهاد القائد سليماني إنه لابد أن نملك الاستعداد العام للتضحية من أجل التحرر من سيطرة تواغيت العصر كأمريكا وإسرائيل وعملائهما، معتبرا أن الأمريكيين والصهاينة هم الذين أشعلوا نيران الفتنة الطائفية في أوساط الأمة لتحريك التكفيريين داخلها. لنستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي في هذا الخصوص.
لأن المعركة هي معركة الأمة جميعا، ولأن الحاج الشهيد الكبير قاسم سليماني رحمة الله تغشاه والمجاهد العزيز أبو مهدي المهندس قتلتهما أمريكا مع رفاقهما في هذا السياق باعتبارهما قائدين من قادة هذه الأمة، من أبناء هذه الأمة، من أحرار هذه الأمة في معركة هي تعني هذه الأمة. ولذلك قلنا عنهما وعن رفاقهما أنهم شهداء هذه الأمة، شهداء الأمة الإسلامية، واستشهدوا عندما قتلتهم أمريكا لأنهم يتصدون لخطر هو يشمل هذه الأمة ويهدد كل هذه الأمة. ويجب أن نقدر لكل قائد من أبناء هذه الأمة يحمل هذا التوجه ويتحرك فيه أن نقدره، أن نعرف قدره، أن نعتبره يسير في الاتجاه الصحيح، وأن نعتبره إذا استشهد بطلا من أبطال الأمة الإسلامية وشهيدا من شهداء الأمة الإسلامية كافة. هذا ما يجب عليه أن نكون كأمة إسلامية تعزز حالة التعاون والتآخي بينها كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وكما ذلك في مصلحتها، وكما ذلك يعزز من قوتها ومن موقفها. هذا ما يجب أيضا أن نرسخه على مستوى محور المقاومة وأحرار الأمة في كل أقطارها، أن نرسخ وأن نعزز هذا التوجه في إطار شعوب بلداننا هذه كافة، أننا أمة واحدة في الخندق الواحد، في الموقف الواحد، وأولئك الذين يصطفون مع إسرائيل تحت الراية الأمريكية، تحت الهيمنة الأمريكية، ويقبلون بإسرائيل وكيلا لأمريكا في المنطقة تقودهم، ويرتبطون بها على هذا الأساس سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، هم الخاسرون، هم المنحرفون، هم الشاذون عن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح الذي عليه الأمة ويجب أن تكون عليه الأمة.
شهدت ساحة التحرير وسط بغداد أمس تجمعا جماهيريا حاشدا بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل الإرهاب الأمريكي. وفي كلمة له أمام الحشود أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض أن الحشد سيحاسب كل من يتطاول على قادته وسيبقى حريصا على القصاص من مرتكبي جريمة الاغتيال وكل من شارك فيها. من جهته أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن الدور الكبير للشهيدين سليماني والمهندس كان السبب في تحرر العراق من الإرهاب الداعشي ونبذ الطائفية، كما أكد العامري مجددا على ضرورة الانسحاب الأمريكي من العراق وعلى الاستمرار في دعم محور المقاومة. حول الفعاليات التي شهدها العراق وعدة مدن في المنطقة إحياء لهذه المناسبة نتابع التقرير التالي.
لا زالت جريمة اغتيال القائدين الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس حارة في قلوب العراقيين، وهما اللذان قدما الغالي والنفيس لتخليص العراق من إرهاب جماعة داعش الوهابية، وقضوا على المشاريع الأمريكية التي عبثت طويلا في الجسد العراقي. هنا نزل آلاف العراقيين المطالبين بأخذ أثار لدماء الشهيدين من المحتل الأمريكي، تجمعات هائلة شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لرمزيتها الكبيرة، تنديدا بالجريمة ومطالبة بالإسراع في إخراج القوات الأمريكية من البلاد، تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي ومحاسبة كل المسؤولين عن الجريمة الغادرة. بنداء واحد جدد هؤلاء العهد في الاستمرار بنهج الشهداء ومحاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية حتى القضاء عليها. هيئة الحشد الشعبي في العراق أكدت أنها ستحرص على إنزال القصاص بحق مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر، ولفتت إلى أن تلك المسيرات العارمة ما هي إلا أولى الخطوات على طريق إخراج القوات الأمريكية الغازية من العراق.
نحن في الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية إن شاء الله نحرص على أن يطال القصاص لمن ارتكب هذه الجريمة.
كما شدد المشاركون على ضرورة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق وتحقيق السيادة الوطنية ومواصلة دعم محور المقاومة ورفض كل مشاريع التطبيع. وفي اليمن الجريح بفعل العدوان السعودي الأمريكي المتواصل عليه، أحيا أبناء الشعب اليمني ذكرى القادة الشهداء بمسيرات شعبية في صعدة والحديدة تحت شعار الوفاء لدماء الشهداء. هنا غصت الشوارع بآلاف اليمنيين رافعين شعارات تؤكد على تمسكهم بخيار المقاومة والسير في نهج قادة النصر. وفي جنوب لبنان أحيت قوى سياسية وحزبية الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين في منطقة العديسة على الحدود مع فلسطين المحتلة. المشاركون شددوا على ضرورة الثأر لدماء الشهداء القادة وتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن دعم القائد الشهيد سليماني للمقاومة في غزة بالصواريخ ساهم في كسر العدوان على القطاع أكثر من مرة.
عندما أخذ الحاج قاسم قرار بدعم المقاومة أكثر في عام 2014 لوحده، دكت تل أبيب وليس فقط المصور القريب من غزة، دكت صواريخ الفجر لأول مرة عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب في 2012 بعد اغتيال الحج أحمد الجعبري قائد كتائب القسام بغزة، عندما قصفت سرايا القدس ولأول مرة في التاريخ هذه البقرة المقدسة الصهيونية بصاروخ فجر إيراني أرسله الحاج قاسم سليماني.
وسيبقى تاريخ 3 يناير كانون 2 من العام 2020 حدثا استثنائيا سيحكي للأجيال القادمة مسيرة جهادية لرجل خاض تجارب هائلة في حربه ضد الإرهاب، فكانت إمرلي وجرف النصر وكركوك والبوكمال وتدمر وحلب وغيرها تشهد على إنجازاته وخططه الاستراتيجية التي دحرت جماعة داعش الوهابية وقضت على حلمها بإقامة دولتها المزعومة.
أعلن التلفزيون السوري مقتل 9 مدنيين باعتداء إرهابي على حافلة كانوا يستقلونها بريف السلمية في محافظة حما. وقال محافظ حما إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمنطقة أثرية في ريف حما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين. يأتي ذلك في وقت توجهت مؤازرة من وحدات الجيش السوري للمنطقة التي وقع فيها الهجوم، حيث اشتبكت مع المجموعات المسلحة التي انسحبت باتجاه بادية حما. أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار استهدف مقرا عسكريا لقوات تحالف العدوان السعودي في جنوب اليمن. وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط مبنى مقر اللجنة العسكرية السعودية المكلفة تنفيذ اتفاق الرياض بين قوات هادي والمجلس الانتقالي في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين اليمنية. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام في الداخل الفلسطيني هدفا تسعى إليه جميع الفصائل. وأكد هنية أن حركة حماس تجاوبت مع جميع المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام إيمانا منها بضرورة تحقيق الوحدة ومواجهة الاحتلال. وأضاف أن مواجهة صفقة القرن المزعومة وخطط الضم والاستيلاء على الأقصى والقدس لن تتم إلا بشعب موحد وإرادة صلبة. إلى العناوين. نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. الحوثي يقول إن محاولات تحويل بوصلة العداء صوب إيران ومحور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. آلاف العراقيين يحيون في ساحة التحرير وسط بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج، حيث نواصل متابعتنا لمؤلفات وأشعار وأفكار الشاعر والفيلسوف ناصر خسرو القبادياني، الحكيم الإيراني الشهير الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر للميلاد. تابعونا مشكورين. أعزائي المستمعين، كما ذكرنا في الحلقات الماضية، فالحكيم والشاعر ناصر خسرو القبادياني قد ولد في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر الميلادي، وأنه قضى شبابه في العمل كاتبا في بلاط الحاكم وبقي فيه حتى بلغ 43، وفي ذلك الحين شعر بتحولات روحية على أثر رؤيا رآها، فسافر بعدها إلى مكة وحج البيت الحرام، وبعد أن تغرب عن الوطن لسبع سنوات عاد إليه واعتزل العمل في البلاط. وبسبب انتمائه لمذهب الإسماعيلية فقد كان له العديد من الأعداء والمخالفين، فضاقت عليه الأرض بما رحبت وصعبت عليه حياته، ولكي يأمن شر أعدائه وطلبا للطمأنينة والابتعاد عن الحساد وحقدهم، يمم وجهه شطر وادي يمجان في بدخشان. أغلب مؤلفاته أيها الإخوة والأخوات كتبها في هذه السنوات الخمس عشرة التي قضاها في هذه المنطقة. تناولنا بالحديث في الحلقة الماضية بعض مؤلفاته المنثورة، وسوف نتحدث اليوم عن قصائده وأشعاره، وأولها ديوانه الذي طبع عدة مرات، وله قصيدة روشنا إنامة، أي رسالة النور في الوعظ والحكمة، والأخرى سعادة نامة، أي رسالة السعادة، نظمها على نفس المنوال، وقد طبعت القصيدتان بالترتيب. أعزائي الأفاضل، يتألف ديوان أشعار ناصر خسرو من أكثر من 11,000 بيت، ومن المؤكد أنها ليست جميع وكل تأليفه. الدليل على هذا هو أنه قد ذكرت مصادر متعددة أشعارا نسبتها لناصر خسرو ولكنها ليست ضمن ديوانه، وديوان ناصر خسرو أحد أهم الأدلة لمن يريد تقصي شخصيته النفسية والمعنوية. تضمنت قصيدتاه المذكورتان آنفاً أي روشنا إنامة 592 بيتا، وساعدت نامة 300 بيت على التوالي، وتمحورت حول النصائح والمواعظ والحكم. المرحوم ملك الشعراء في كتاب سابك شناسي تناول بالحديث كتاب ساعدت نامة، وذكر أنه من نظم ناصر خسرو الشريف الأصفهاني وليس لناصر خسرو القبادياني. أما المحققون الآخرون فقد رأوا أنها من نظم ناصر خسرو. تم ترجمة كتاب ساعدت نامة إلى الفرنسية في عام 1880 على يد فاغنان، ونشرت في مجلة الجمعية الشرقية الألمانية. هناك نسخة من روشنا إنامة المنثورة قام فلاديمير إيفانوف بطبعها في ليدن عام 1949. يمتاز الإنتاج الأدبي لناصر خسرو بصورة عامة أنه من نوع الإبداع الفني، سواء من حيث الشكل والأسلوب والتعابير الفنية أو من حيث المحتوى والمضمون، وقد سخر جميع أشعاره لخدمة الأفكار التي يتبناها ويؤمن بها. لهذا فإن أشعاره من النوع الذي يطلق عليه اليوم الشعر الملتزم، وإن الشاعر أيضا لم ينئي بنفسه عن مؤلفاته. كان ناصر خسرو هو اللسان المعبر عن الرأي العام في زمانه، وهو من أكثر المعارضين شجاعة وصراحة في الأدب الفارسي، ويجب أن نعتبره رائدا في الشعر العلمي العرفاني في الأدب الفارسي. كان ناصر خسرو إنسانا عظيما ونموذجا رائعا لوحدة الأقوال والأفعال، وأحد المؤسسين لمدرسة التصدي التي حملها الأدباء والتي واجهوا بها الرياء والتزوير والمكر. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل عبر برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، يتميز شعر ناصر خسرو باحتوائه على المواعظ والحكم، وفي هذا يبدو أنه اتبع خطى الكسائي المروزي الشاعر الذي سبقه، حيث عاصر ناصر خسرو في بداية عمره أواخر عمر الكسائي. فعندما كان ناصر خسرو يمارس أعمال الديوان، كان اسم الكسائي يتردد على ألسنة أهل الأدب، وأشعاره قد نالت شهرة واسعة. لا شك أن الأسلوب الشعري للكسائي، سواء من حيث فصاحة اللغة أو أوزان القصائد أو الدقة في وصف الطبيعة أو من حيث الحكم والمواعظ وانتقاد الحكام، ترك هذا تأثيرا كبيرا على ناصر خسرو. لهذا السبب نظم ناصر خسرو شعرا في الرد عليها، وقد ذكر ناصر خسرو ذلك وأنه اقتدى به، لكن بين الشاعرين وأشعارهما اختلاف شاسع. هذا ما قاله ناصر خسرو، وكان يفخر بأن أشعاره كما سماها لطيفة، بينما شعر الكسائي خشن وقاس. لا شك أن ناصر خسرو من الشعراء المقتدرين والمتكلمين في بلاد فارس، ويقول المحققون إن اللغة التي استخدمها هذا الشاعر قريبة من لغة شعراء أواخر العهد الساماني، وحتى أن أسلوبه أقدم من غيره من شعراء بداية العهد الغزنوي. تلاحظ في ديوانه عزيزي المستمع كلمات ومصطلحات سادت في أواخر القرن الرابع، ويبدو أن عامل الزمان كان أضعف من أن يؤثر على هذا الشاعر القدير، كما استخدم ناصر خسرو في أشعاره كلمات عربية أكثر مما كانت تستعمل في الأشعار في العهد الساماني. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن تغيرت أفكار ناصر خسرو واعتنق المذهب الإسماعيلي وأخذ على عاتقه نشره في خراسان، ضمن أشعاره مفاهيم جديدة وهي عقائد مذهبه، وأدى احتضانه لهذه الرسالة أنه عمل على توضيح عقائده المذهبية، وأنه كان يرى أنه مبلغ ديني قبل كل شيء. لهذا السبب ترى بعض قصائده في مقدمتها والنتائج التي ترمي إليها أشبه كلام المبلغين. استعمل ناصر خسرو المصطلحات المختلفة، وكان يطرح الأمور الفلسفية في أشعاره ويفسرها على هيئة نظم شعري، حيث كانت لغة الشعر الصعبة تنقاد له بكل يسر، وساعده ذهنه العلمي على التأثر بطرق أهل المنطق في بيان مقاصده. كان كلامه أيها الإخوة والأخوات يتضمن مقاييس وأدلة منطقية، وهو مليء بالاستنتاجات العقلية، لهذا ترى شعره يخلو من المشاعر المرهفة والخيال البعيد. لم يكن ناصر خسرو يهتم بمظاهر الجمال والبيئة الساحرة والشخصيات، بل كان يصب جل اهتمامه على الحقائق العقلية والأساسية والمعتقدات الدينية. لهذا جاءت حتى أوصافه للطبيعة كمقدمة للدخول في مباحث عقلية ومذهبية. لم يكن ناصر خسرو متملقا للحكام، ولو كان كذلك فإنه لم تصلنا أشعاره في تلك الفترة. ناصر خسرو أقدم شاعر وصلتنا قصيدة له في مجال الحكم والمواعظ، وطالما عبرت قصائده عن أفكاره فهو كما تقول لا يرمي در الكلام تحت أقدام الخنازير. ولأنه كان منقطعا عن الدنيا وأهلها ومتمسكا بالولاء لآل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا كان عازفا عن الدنيا. كان وصف الطبيعة منتشرا في زمن ناصر خسرو، وكانت القصائد في تلك الفترة حافلة بوصف الربيع والخريف والسماء المليئة بالسحب والبساتين العامرة بالزهور والحقول والجبال. وقد أبدع في هذا المجال أساتذة مثل الفرخي والمنوچهري، وفي هذا المجال كان ناصر خسرو القبادياني عاشقا لجمال الطبيعة، وخاصة سماءها بروعة شمسها وجلالها ونجومها، وله أشعار في وصفها. أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لاسيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل، وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
في كل حلقة أعزائي الكرام من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات. والآن إلى مصطلح اليوم.
البصيرة.
أعزائي الكرام، من المصطلحات التي دخلت القاموس السياسي للثورة الإسلامية ووردت في كتب الإمام الخامنئي مرات عديدة مصطلح البصيرة. البصيرة تعني معرفة الزمان ومعرفة الحاجة ومعرفة الأولوية ومعرفة العدو ومعرفة الصديق، وأيضا معرفة الوسيلة التي يجب الوقوف بواسطتها أمام العدو. فإن جملة هذه المعارف تعني البصيرة.
عنوان البصيرة أعزائنا الكرام التي يعرفها الإمام الخامنئي حفظه الله بأنها الوعي والتنبه والتيقظ ورسم الاتجاه الصحيح، فحين يمتزج الحق بالباطل يتطلب الميدان اقتدارا معنويا، فيتبصر القلب من أجل أن يعيد الارتباط الحقيقي بالباري عز وجل، فلا تزل الأقدام وتدرك القلوب حقائق الإيمان.
وفي هذا العرض أعزائي الكرام قدم الإمام الخامنئي حفظه الله المائزة بين عهد حكومة الإمام علي عليه السلام وأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الثاني كانت الخنادق متميزة عن بعضها ومفصولة تماما، خندق الإيمان وخندق الكفر. أما في عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام فالمشكلة كانت في تداخل الصفوف والخنادق، ومن يصمد ويحارب مع علي عليه السلام كان عليه أن يكون على قدر من البصيرة، فلا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فالبصيرة ضرورية من أجل تبيان الحقائق من دون تعصب ومن دون أن تسيطر الانتماءات الفئوية على القلب لتحديد التكليف.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأصفياء من البشر الأدلاء على طريق الهداية. تتموسق التحايا لتجد أجملها وأحلاها، تقدم بين أيديكم في بداية المطاف، ألا وهي السلام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح النبي وأهل بيته الكرام. قصيدة هذه الحلقة للشاعر الشيخ نوح من موريتانيا، حيث تحمل اسمه الترياق. ندعوكم للاستماع إليها بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف، لكن في البداية نتعرف على شاعري هذه القصيدة ثم نستمع إليها. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبياً بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982، حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
الترياق. حلم المتيم بابخ الآفاق يمتد في شغف المجاز الراقي، إذ ضمخ الكلمات عطر محمد فتسابقت للباذخ السباخ. ذاك الذي غناه كل معذب في الأرض حد الفيض والإشراق. سيدي ها قد أتيت ونبض قلبي زورقي بحر الدموع ووجهتي أشواقي. شوق أكتم في المداد شجونه فيفوح عطر الشوق من سمحاقي. أمضي أفتش عن كلام فاخر لم يرتكب من قبل بالإطلاق، متلبسا بالتوق عشقا عاصفا، فارفق بهذا العاشق التواق. أنت الذي أشرعت نافذة الرؤى منها أطلت رحمة الخلاق.
مستمعين الأفاضل، رسول الرحمة والرأفة، رسول الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أشرع نافذة الرؤى لتطل عبر هذه النافذة رحمة الله عز وجل على الخلائق. هي رؤى التسامي والتكامل لبني البشر، ولا تتأتى إلا لمن يطلبها بجد، لأنها رؤى صارعت أسطورة الأعراق وتمسكت بالتقوى، وهذا يريد الإفصاح عنه الشاعر الموريتاني الشيخ نوح في قصيدته التي يضيف فيها:
يا من هششت على الضياع بضده، سيدي سيدي يا من هششت على الضياع بضده، فتهرأت أسطورة الأعراق. إني سأعرج صوب وجهك تاركا كل المجرات الهيام، براقي سأريق ماء الصمت فيك قصيدة، إن تظمأ الأصداء أنت الساقي. ملء الشرايين اتقدت صبابة، تنوي بنيران الجوى إغراقي. فتكشفت حجب الكلام وأوغلت لغة التصوف في دم المشتاق، فالنبض ورد والشهيق تبتل والذكريات مدائن استغراق. شغف عميق يستبد بسبحتي، وحرائق شبت من الأعماق. كل القراطيس التي جففتها غرقت بسيل الدمعة المهراق. أنت الذي صدق السماء بوحيها، أنت الذي صدق السماء بوحيها، شهدت له بفرادة الأخلاق. كتب السماء جميعها قد حرفت، قرآنك الوحي الوحيد الباقي. هذا أنا سيدي، هذا أنا، والقلب يطرق نبضه باب الرجاء البالغ الإراقي. لدغت ثعابين الذنوب براءتي، لدغت ثعابين الذنوب براءتي، ما لي سواك اليوم من ترياقي.
أجل أحبتنا الأفاضل، فعندما تلدغ ثعابين الذنوب براءتنا وتسف لنا إلى ما لا يحمد عقباه، ما لنا وسيلة إلا رسول الله وأهل بيته المكرمين، فهم وحسب تعبير الشاعر في تسمية القصيدة الترياق، أي الضماد للذنوب والشفاء من داء النفس الأمارة. أيها الكرام، كنا في تجوال شعري عند قصيدة الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. مرفأ الختام كما بدأنا بالسلام، نختمه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، التي نواصل فيها درس الشريعة الشفهية أو التلمود، الذي يقول الحاخامات اليهود أنه قد أوحي إلى النبي موسى عليه السلام تماما كما أوحيت إليه الشريعة التحريرية أو الألواح المكتوبة، وعلى هذا فهم يلزمون المؤمنين بالعقيدة اليهودية بأن يؤمنوا بكتب الشريعة أي التوراة، إضافة إلى وجوب إيمانهم بالتلمود.
وكنا قد قلنا إن اللاهوتيين المسيحيين يلزمون معتنقي الديانة المسيحية بالإيمان بالتوراة، ويعنون بها كتب الشريعة الخمسة الأولى منها، وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. والحقيقة فإن علماء اللاهوت المسيحي يعترفون بكتب الشريعة الخمسة الأولى كمصدر للتشريع الإلهي الموحى إلى موسى عليه السلام، حيث نقرأ في معجم اللاهوت الكتابي ضمن مادة الشريعة ما يلي:
لقد وضع الله شعب العهد القديم المفروز من الأمم تحت نظام آخر، نظام شريعة وضعية موحى بها من الله نفسه، هي توراة موسى. وينبغي البحث عن هذه الشريعة في كتب التوراة الخمسة وحدها دون سواها. انتهى كلام المعجم، وهو واضح وصريح، إلا أنه يطرح على بساط البحث مشروعية الكتاب الشفهي الموحى من الله إلى موسى شفهيا، ونعني به التلمود كما يقول الحاخامات اليهود. إن كلام معجم اللاهوت الكتابي يلغي دفعة واحدة الاعتراف بصدور مثل ذلك الكتاب عن الله، وهي مسألة حيوية بالنسبة لإيمان المسيحي كما فسره العلماء المسيحيون الذين يلزمون أتباعهم بالإيمان بالتوراة، على الرغم من اعترافهم في بعض الكتابات بأن التوراة قد طرأت عليها بعض الإضافات على أيدي الكهان والكتبة. فلماذا لا يحث العلماء المسيحيون أتباع الديانة المسيحية على التقيد بأوامر التلمود؟
في كل كتابات اللاهوتيين المسيحيين وعلى رأسها المعجم المفصل للتوراة والإنجيل، ونعني به معجم اللاهوت الكتابي، لا نجد إشارة إلى التلمود. فلماذا هذا التجاهل؟ هل هو عدم اعترافهم بصحة نسبة ذلك الكتاب إلى الوحي الإلهي؟ أم إن محتوى التلمود نفسه هو مليء بالثغرات والخرافات والتناقضات هو المانع من ذلك؟
أما كان الواجب الشرعي يقتضي الإيمان بالتلمود أيضا إضافة إلى كتب التوراة الخمسة الأولى كمصدر للتشريع؟ إن الكهنة اليهود هم الذين نقلوا التوراة للمسيحيين، كما أنهم هم أنفسهم رواة التوراة الشفهية أو التلمود، فلماذا جرى الإيمان فقط بالتوراة التحريرية دون الشفهية؟ والآن لنتابع قراءة شيء من التلمود اعتمادا على الدكتور جوزيف باركلي في كتابه الأدب العبري المطبوع بلندن عام 1910، الذي اختصر مقاطع منه الأستاذ ظفر الإسلام خان.
مستمعين الكرام، يدعو التلمود إلى الإيمان بالعرافة، وهي من الأعمال المفضلة لدى الحاخامات. ويذكر أحد الحاخامات أن بعضهم كان قادرا على خلق الإنسان والبطيخ، وورد فيه أن أحد الحاخامات أحال امرأة إلى أتان ثم ركبها وذهب إلى السوق، وهناك قام حاخام آخر بإعادتها إلى صورتها الأصلية. ويزعم الحاخامات أن إبراهيم عليه السلام أيضا كان يعرف فن العرافة، لأنه أعطى بعض الهدايا لأبنائه، وكان في تلك الهدايا قوة السحر، وكان هو يعلق حول عنقه عقدا يتوسطه حجر يشفي كل من رآه،
كما يقص التلمود أسطورة سبع غابة الآي الذي أراد قيصر روما رؤيته. فلما وصل على بعد 400 ميل من روما زأر ذلك السبع فسقطت جدران روما، وحين بلغ مسافة 300 ميل زأر مرة أخرى فسقط الناس على ظهورهم وخرجت أسنانهم من أفواههم وسقطت على الأرض. أما القيصر نفسه فسقط عن عرشه، وعندئذ ألح القيصر على إعادة السبع إلى مكان مأمون.
ويقول التلمود إن هناك ثورا وحشا في اليوم الأول من عمره كان حجمه مثل حجم جبل الطور، وعليه فقد كان صعبا جدا على سيدنا نوح عليه السلام أن ينقذ أحدا من هذه الثيران بعد أن بدأ الطوفان، لأنه لم يكن في وضعه وضع أحدها في السفينة، فربط ثورا واحدا منها بقرنه إلى السفينة.
أما عن عوج ملك الباشان التي تسمى حاليا الجولان، وهو من مخلوقات ما قبل الطوفان، فقد واجه مشكلة عويصة أثناء الطوفان، حيث لم يتمكن من ركوب السفينة بسبب ضخامة جسمه، إذ كان طول قدمه وحدها 40 قدما، ولذا فقد ركب على ظهر الثور العملاق الذي ذكرناه آنفا.
ويقول التلمود عنه إنه كان من نسل العمالقة الذين ولدوا نتيجة زواج بين أحد الملائكة وأحد بنات الإنسان، وكان من الضخامة بمكان أن إبراهيم عليه السلام استخدم أحد أسنانه سريرا لها. وحين واجهه بنو إسرائيل بقيادة موسى سأل عوج رجاله عن مساحة معسكر الإسرائيليين، فقيل له إن طوله 3 أميال، فاقتلع عوج جبلا طوله 3 أميال ليرمي به جيش بني إسرائيل. فأرسل فوج من الجندب وهو نوع من الجراد، فظل يعمل حتى نحت في الجبل ثقبا كبيرا سقط حول عنق الملك عوج، ثم نبتت له أنياب طويلة حالت دون خروج الجبل من عنقه.
أيها الأخوة والأخوات، المهم في قصة عوج كما وردت في التلمود أنها تختلف اختلافا تاما عن قصته كما وردت في سفر العدد من التوراة، وهو تناقض يثير الغرابة، إذ يفترض أن التوراة المكتوبة هي وحي إلهي كما أن التلمود أو التوراة الشفهية وحي إلهي، فلماذا وقع ذلك التناقض مع أن مصدر الكتابين واحد كما يقول الحاخامات؟
فنتابع مستمعين الكرام مسألة مهمة أخرى هي القيامة والجنة والجحيم، حيث لم يرد للقيامة أي ذكر في التوراة الموجودة بين أيدينا اليوم، وهو أمر يدعو إلى إثارة أقوى الشكوك حول سلامة هذا النص التوراتي من التحريف، إذ إن الإيمان بالآخرة ويوم الحساب جزء مهم من تعاليم الديانات السماوية، بينما نجد التلمود يشير إلى يوم القيامة، إلا أنه يفعل ذلك بإشارات وتوضيحات تصب في النهاية في هدف واحد هو خدمة بني إسرائيل وحدهم من دون بقية البشر.
إذ يقول التلمود أن نار جهنم لا سلطان لها على مذنبي بني إسرائيل ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء أي الحاخامات، كما يرى الحاخامات أن الجحيم له أبواب 3، باب في البرية وباب في البحر وباب في أورشليم. ويقول بعض الحاخامات أن الإسرائيليين الذين اقترفوا الذنوب سيذهبون مع الأجانب إلى نار جهنم وسيمكثون فيها 12 شهرا، وسوف تحرق أرواحهم وتثير الرياح أجزاء أرواحهم تحت نعال الصالحين. كما وجد تناقض في بعض آراء الحاخامات في التلمود نفسه، حيث قال أحدهم إنه لا حساب بعد انفصال الروح عن الجسد الذي فني، فالجسد هو المسؤول عن الذنوب ولا يمكن مساءلة الروح بشأنه، إلا أن حاخاما آخر نفى مزاعمه بشدة.
وخلاصة القول ومما نقلناه من التلمود فيما مضى وفيما سيأتي من حلقات هذا البرنامج، نرى أنه لا يعقل أن يكون التلمود وحيا إلهيا وهو المليء بعجائب وغرائب الخرافات والأوهام التي شكل أكثرها من أساطير وفلكلور الأمم المحيطة ببني إسرائيل، كما أنه يثير مشكلة في الإيمان المسيحي الذي لا يؤمن به على الظاهر، حيث لم نجد له ذكرا في معجم اللاهوت الكتابي أو غيره من الكتب المسيحية المعتمدة، بينما تدعو الحاجة إلى الإيمان به انسجاما مع آراء اللاهوتيين المسيحيين الذين يؤمنون بالتوراة، لأن اليهود يزعمون أن التلمود مثل كتب الشريعة 5 من التوراة، فكلاهما وحي إلهي.
فكيف ساغ لعلماء الدين المسيحي الإيمان ببعض التوراة دون البعض الآخر؟ ألا يفرض التعليم الروحي المنسجم مع نفسه أي يؤمن به؟ وإن قيل إنها تمثل خرافات وأوهاما وفيها تحريف، فلماذا لا نفترض أيضا أن التحريف قد دخل التوراة التحريرية؟
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.